السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة الكرام، إن الغاية التي يسعى لها كل مؤمن ويطلبها كل مسلم هي دخول جنة الله عز وجل. لما نصلي ولما نصوم ولما نحج ولما نتصدق ولما نبتعد عن الحرام إلا رغبة في جنة الله تبارك وتعالى؟ فالجنة هي مطلب جميع المؤمنين، بل أقول وحتى الكافرين، فالله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم. فهي إذن أمنية، ما من أحد إلا ويطلب الجنة، كلنا نريد أن نتنعم بالجنة وأن ندخلها وأن نأنس بما جعله الله فيها من الخير العميم والنفع العظيم. ولا شك أيها الإخوة أن هذه الجنة ليست كلأ مباحا، بل هي غالية وتحتاج إلى ثمن، ولا بد فيها من أن يبذل المرء ما يقربه من الله عز وجل حتى يكون من سكانها. أرأيتم لو أن قصرا من قصور الدنيا جمله صاحبه وحبره وحسنه، أتظن أنه سيجعل أبوابه مفتوحة لكل الناس، يدخل من يشاء ويخرج من يشاء؟ كلا، لابد أن يخصه بأناس معينين، وربما جعل على هذا القصر حراسا، فلا يدخل إليه إلا من رضي هو أن يدخل إليه. فما بالكم بجنة عرضها السماوات والأرض؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقاب سوط أحدكم في الجنة، أي مقدار المساحة التي يكون عليها السوط في الجنة، خير من الدنيا وما فيها. إذا كان أقل أهل الجنة منزلة هو من يدخل الجنة وهو آخر من يخرج من النار، كما ثبت ذلك في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، فيقول لله عز وجل: ربي لا تجعلني أشقى خلقك بك، ربي أدخلني الجنة. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم أدخل الجنة فإن لك مثل أعظم ملك من ملوك الدنيا. أعظم ملك من ملوك الدنيا. فيقول متعجبا، يقول: يا رب أتسخر مني وأنت رب العالمين؟ عند ذلك يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سئل عن ضحكه قال: من ضحك الله تبارك وتعالى حين قال عبده ذلك. قال الله عز وجل: إني لا أسخر منك ولكني على ما أشاء قادر، لك ذلك ومثله 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 وعشرة أضعافه. تخيل أن هذا أقل إنسان في الجنة سينال من نعيم الجنة كأعظم ملك من ملوك الدنيا 50 مرة، 50 ضعف. هذا واحد. ولهذا موسى تعجب لما سمع هذا فقال: يا رب أذاك أدنى أهل الجنة منزلة؟ فمن يكون أعلاها إذن يا رب؟ قال الله: أولئك الذين أردت غرست غراسهم بيدي وختمت عليها فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. هؤلاء أيها الإخوة هم أهل الدرجات العلى، في مكان صدق عند مليك مقتدر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إن الجنة لو بذلت فيها النفوس وجميع الأموال وكل ما يملك الإنسان في هذه الدنيا من أجل الظفر بها لما كان ذلك كثيرا. ولهذا كان سلف الأمة من الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين كانوا يسترخصون أرواحهم، فيقول عبد الله بن حرام: من أجل الجنة يقول اللهم خذ من دمي حتى ترضى، ويقول عبد الله بن جحش اللهم إني أسألك أن ألقى العدو غدا فيقتلني ويبقر بطني ويسمل عيني ويجدع أنفي حتى إذا لقيتك غدا قلت يا عبد الله فيما ذلك؟ فأقول فيك يا رب، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، وقد هملت عيناي من غير مجزعي، وما بي حذار الموت، إني لميت ولكن خوفي حول حر مفزعي، نعوذ بالله من نار جهنم. فإذا نجوت من النار ودخلت الجنة فقد فزت الفوز العظيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن يا أخ الكريم، كل ما يبذل للجنة فهو رخيص، وحديثي إليكم في هذه الدقائق لن يكون عن أعمال جليلة وعظيمة في فعلها، إنما اخترت لكم شيئا من الأعمال والعبادات اليسيرة، بل واليسيرة جدا، وهي بوابة إلى دخول الجنة، بعض الطرق الميسرة لدخول الجنة، وإلا فالحديث يطول. وليس هذا يعني أن هذه العبادات أنها ليست ذات قيمة عند الله، كلا، لكنني أقصد أنها أعمال سهلة ويسيرة، متى ما وفق العبد إليها فقد وفق إلى خير كثير، منها أن يختم الله لك عند موتك بشهادة التوحيد، لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة التي من أجلها قامت السماوات والأرض، والتي لها عند الله الميزان الأعظم، حتى إن موسى عليه السلام سأل ربه فقال ربي علمني دعاء أذكرك به، يريد شيء يخصه من بين الناس، مرتبة عليا، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. فإذا رحمك ربك وأكرمك عند الموت وعند حضور الأجل بأن تنطق بهذه الكلمة، فهذه بشارة عظيمة ومؤشر كبير إلى أن رحمة الله قد أدركتك، وإن كنا لا نجزم لأحد بالجنة ولا بالنار، إلا أننا نرجو للمحسن الخير ونخاف على المسيء من العذاب. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، والزنا والسرقة من كبائر الذنوب كما تعلمون، حتى لو أنه سبق أن زنى وسرق جاء عند الأجل فقال لا إله إلا الله يدخل الجنة؟ قال وإن زنى وإن سرق. أبو ذر رضي الله عنه لم يستوعب القضية إلى الآن، فأعادها مرة أخرى قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، كأنه يقول يا رسول الله أذكرك افهم سؤالي، أنا أقصد إنسان زنى وسرق ثم جاء الأجل فقال لا إله إلا الله أيدخل هذا الجنة؟ قال وإن زنى وإن سرق. فلم يصل الفهم الصحيح عند أبي ذر إلى الأمر المطلوب، وإنما أعادها في الثالثة يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، كأن أبا ذر رضي الله عنه يخشى أن الناس حينما يسمعون مثل هذا يتكلون فيعملون ما يشاءون من الكبائر والذنوب ويقول الأمر سهل، إذا جاء الأجل قلت لا إله إلا الله فدخلت الجنة، فلذلك كان يعيدها على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول في الثالثة يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. هذه رحمة أرحم الراحمين، والله جل جلاله لا يمكن لعقولنا القاصرة أن تحيط برحمته التي وسعت كل شيء، فالله سبحانه وتعالى رحيم وكريم. ولهذا كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث بهذا الحديث ويقول وإن رغم أنف أبي ذر. لكن هناك سؤالا قد يتبادر إلى الذهن كما يتبادر لذهن أبي ذر، أليس مثل هذه الأحاديث ربما تجرئ بعض الناس على فعل الكبائر ويقول الأمر سهل ويسير، هي كلمة لا إله إلا الله أقولها عند الموت وينتهي مشوار هذه الحياة بهذه الكلمة فأدخل الجنة. فأقول إن وفقك الله لذلك فحسن، ولكن كم من إنسان لم يستطع أن يقول لا إله إلا الله عند الموت، أليس كذلك أيها الإخوة؟ قيل لرجل قل لا إله إلا الله، قال لا أستطيع. كلما شوف يتكلم، هو يتحدث يعني يستطيع يتكلم، لكن بهذه الكلمة ما يستطيع، يقول لا أستطيع، كلما أردت أن أقولها أمسك لساني عنها، كأن هناك أحد يقبض على لسانه فلا يستطيع أن يقولها. ودخل عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله على رجل من أهل المعاصي فوجده في الموت مسلم لكن عنده ذنوب، فقال يا فلان قل لا إله إلا الله، فجعل يلتفت يمينا وشمالا فيرددها عليه، فبعد ذلك التفت إليه هذا المحتضر وقال ما أكثر ما تقولها، يعني أكثرت علي، ثم قال ونعوذ بالله مما قال أشهدك بأني كافر بلا إله إلا الله، ومات بعدها نسأل الله العافية والسلام. إذن هي كلمة يسيرة نعم وسهلة نعم، لكن كن من أهلها في الدنيا حتى يختم الله لك عند الموت بها. أما أن يكون الإنسان بعيد عن ربه معرض عن طاعة الله عز وجل ثم يريد أن يظفر بهذه الكلمة عند الموت، فنقول لمثل هذا الأمر ليس بهذه السهولة وبهذا اليسر، وإن كانت رحمة الله لا نحدها بحد، والله أعلم بحال عباده. الأمر الثاني، سأحاول أن أستعجل في ذكر هذه الأساليب والطرق بصورة سريعة حتى نظفر بما يمكن أن نعمله من هذه الأعمال، لعلنا أن تصيبنا رحمة الله عز وجل ولو بواحدة. إن قبل الله منك حسنة واحدة فأبشر، إنما يتقبل الله من المتقين، والمتقون هم أهل الجنة. تلاوة القرآن والعمل به، جاء في سنن الترمذي، وكل الأحاديث التي سأذكرها أحاديث صحيحة، جاء في سنن الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الترغيب من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يتكلم يوم القيامة، يقول يا ربي حله، أي ألبسه الحلة، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول يا ربي زده فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول يا ربي ارضى عنه فيرضى عنه، فيقال له أي لقارئ القرآن اقرأ وارقأ، ويزاد بكل آية حسنة. الطريق الثالثة، قراءة آية الكرسي فقط. مع الأسف اليوم أكثر الناس ترونهم بعد الصلاة مباشرة يتبادرون الأبواب حتى يكون الزحام، فأكثرهم لا يجلس، لا يتم أوراده ولا يقرأ هذه الآية العظيمة، آية الكرسي، أفضل آية في كتاب الله، مع أنه ربما خرج في الخارج ووجد صاحبا له فجلس يتحدث هو وإياه نصف ساعة ويتلذذ بالحديث معه، لكن لم تطب نفسه أن يجلس في المسجد ليحافظ على هذه الآية الكريمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. ومنها قراءة سورة تبارك، هذه السورة المنجية من عذاب القبر. يقول عليه الصلاة والسلام سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي سورة تبارك. بل خذ ما هو أقل وأيسر، سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، هذه التي يحفظها الأطفال. ومع هذا انظر إلى عظيم تفريطنا في هذه السورة، اسمع إلى حديثين في فضل هذه السورة العظيمة. روى الإمام مالك في الموطأ بسند صححه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة يقول رضي الله عنه أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا، الرسول عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال عليه الصلاة والسلام وجبت. قلت ما وجبت يا رسول الله؟ قال وجبت له الجنة، وجبت له الجنة بسورة الإخلاص فقط. وجاء وأما الحديث الثاني فهو عند الإمام أحمد بسند حسن من حديث معاذ بن أنس الجهني قال صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات كم تأخذ منا من الوقت؟ كم نتوقع؟ 1.5 دقيقة مثلا إذا بالغنا، قل 2 دقيقة على أكثر الأحوال. ما هي النتيجة؟ من قرأ سورة الإخلاص حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. الله الباني والمبني قصر، ليس غرفة ولا شقة، قصر. والمكان أين هو؟ في جنة عرضها السماوات والأرض. عمر عجب من هذا فقال: إذن يا رسول الله نستكثر قصورا، إذا كان الأمر كذلك ستكون لنا قصور كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام مبينا فضل الله: الله أكثر وأطيب. ومنها عموم ذكر الله عز وجل، والذكر هو الغنيمة الباردة. حرك لسانك بذكر الله، اجعل هذا اللسان رطبا بذكر الله عز وجل، في ذهابك وإيابك، في ركوبك للسيارة، في انتظارك في مستوصف، في مكان انتظار، لا تفتر عن ذكر الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر بأبي هريرة قال له عليه الصلاة والسلام: ما الذي تغرس؟ يقول أبو هريرة: كنت أغرس نبتة لي في الأرض. ما الذي تغرس يا أبا هريرة؟ فقلت: غراسا لي يا رسول الله. قال: ألا أدلك على غراس خير لك من هذا؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومنها أيضا قراءة الذكر الذي يقال عند دخول السوق. وهذا الحديث وإن كان عند بعض أهل العلم ضعيف، إلا أن هناك من صحح الحديث مثل الشيخ الألباني رحمه الله. النبي عليه الصلاة والسلام يحدثنا عن دخول السوق، وتعلمون أيها الأخوة أن دخول الأسواق أحيانا شيء لا بد منه، لكن هذه الأماكن الأسواق بغيضة عند الله، الله لا يحب الأسواق. وقد أورد التبريزي في مصابيح السنة بإسناد صحيح أن حبرا من أحبار اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ما أبغض الأماكن إلى الله وأحبها إليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف الجواب، قال: أسكت حتى يأتي جبريل. فجاء جبريل عليه السلام بعد زمن فسأله هذا السؤال، فقال جبريل: لا أعلم حتى أسأل ربي. وبعد مدة جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إني دنوت من ربي، أي اقتربت من ربي دنوا لم أدنه قط. المرة هذه بالذات اقتربت من الله قرب شديد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حدثني يا جبريل كيف كان ذلك، كم المسافة بينك وبين الله في هذه المسافة القريبة؟ قال: كان بيني وبينه 70,000 حجاب من النور. هذه أقرب نقطة وصل إليها جبريل عليه السلام. قال: فسمعت ربي يقول: شر البقاع أسواقها وخير البقاع مساجدها. وأنتم الآن في خير البقاع، نسأل الله الكريم من واسع فضله. لكن لا، قد يدخل الإنسان السوق فليقول هذا الذكر. قال صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، قال عليه الصلاة والسلام: من قال هذا الذكر كتب الله له 1,000,000 حسنة، يعني 1,000,000 حسنة، ومحى عنه 1,000,000 سيئة، ورفع له 1,000,000 درجة، وبنى له بيتا في الجنة. صعبة هذه؟ والله من أيسر ما يكون، ولكن التفريط نسأل الله أن يعاملنا بعفوه ورحمته. كذلك أيضا من طرق الجنة الميسرة كفالة اليتيم، فإن كافل اليتيم له في الجنة مكانة عالية، حتى قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. كهاتين يعني قرب بإصبعيه السبابة والوسطى. وأخرج أبو يعلى في مسنده من حديث أبي هريرة بإسناد حسنه ابن حجر قال عليه الصلاة والسلام: أنا أول من يدخل الجنة إلا أن هناك امرأة تبادرني، يعني تريد أن تكون خلفي مباشرة. طبعا ما يمكن أن تكون هذه المرأة وصلت إلى هذه المنزلة إلا ولها عمل عظيم، كيف ستكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ أنا أول من يدخل الجنة إلا أن هناك امرأة تبادرني فأقول لها: ما لك ومن أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي. لاحظوا يا أخواني، هؤلاء أولادها، لكن لأنها فقدت بعلها فحبست نفسها على أولادها ورعتهم وصبرت على الأذى الذي نالها، جازاها الله جل جلاله وهو أكرم الأكرمين بأن كانت رفيقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ومن الطرق أيضا الإحسان إلى البنات على وجه الخصوص، فإن الجاهلية كانوا يسيئون إلى البنت ويستعبدونها، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وكانوا ربما بعضهم كان يئدها، كما ذكر أبو حيان في البحر المحيط أن الرجل منهم كان إذا أراد أن يبقي ابنته أبقاها ذليلة وألبسها خشن الثياب وجعلها ترعى الغنم، وإن أراد أن يئدها تركها حتى تكون سداسية، ثم يقول لأمها زينيها ولينيها وألبسيها أطيب ثيابها فإني ذاهب بها إلى أحمائها. انظروا، هذا أبوها قال، ثم يأخذها وإذا به قد حفر لها بئرا في الصحراء، فإذا وصل إلى البئر قال لها انظري إلى هذا البئر، فهذه البنية ببراءة الطفولة تطل تنظر في البئر فيدفعها من خلفها وتسقط في هذا البئر، ثم يهيل عليها التراب بعد ذلك. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، جاء الإسلام فرفع شأنها، فقال صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن كن له حجابا من النار. قال رجل يا رسول الله واثنتين؟ اللي ما عندها إلا اثنتين. قال واثنتين. قال بعض القوم ولو قلنا واحدة لقال واحدة. من الطرق اليسيرة التي لا تكلف مالا ولا ذهابا ولا إيابا وهي موصلة لدخول الجنة بل إلى درجات عالية فيها، أن تكظم غيظك، أن تمسك الغضب، فقد تستفز في موقف من المواقف وأنت قادر على إخراج غضبك لكنك تحتسب في إمساك نفسك عن أن تخرج هذا الغضب. قال عليه الصلاة والسلام عند أبي داود من حديث معاذ بن أنس الجهني من كظم غيظا وهو قادر أن ينفذه خيره الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد من الحور العين كيف شاء، كيف شاء يختار ما يشاء، وكرامة الله له أن يجعلها على مشهد من جميع الخلق ليزداد بذلك تكريمه وتزداد مكانته. منها بر الوالدين، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، يعني جعل الله أنفه في الرغم في التراب كناية عن الذلة. من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخلاه الجنة. إذن الوالد الأب والأم بوابة للجنة، أمك إلزم قدميها فثم الجنة، انتبه أن يموت أبوك أو أمك وهم غضاب عليك، احذر، بوابة الخير في الدنيا والآخرة رضا الوالدين. يقول صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة، أي في رؤية في المنام، دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة، رجل يقرأ القرآن، هذه منزلة عالية أن يقرأ إنسان القرآن في الجنة. دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة، قلت من هذا؟ قالوا هذا حارثة ابن النعمان. قال صلى الله عليه وسلم كذلكم البر كذلكم البر كذلكم البر. قال الراوي وكان حارثة أبر الناس بأمه رضي الله عنه. ومنها عيادة المريض، وقد ثبت في الترمذي من حديث علي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يعود مسلما غدوة، أي أول النهار، اسمعوا إلى الفضل العظيم أيها الإخوة وانظروا كيف هو تفريطنا، ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، ومن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. الخريف هو القطاف، الثمر، يقطفه كأنه يقطف من ثمار الجنة. ومنها الصبر على فقد الأحباب، وما منا من أحد إلا وقد ابتلي بفقد حبيب، إما أن يكون ذلك المفقود أبا أو أما أو ولدا أو زوجة أو صاحبا ممن كان له معزة في قلبه ومحبة، فمن ابتلي بفقد أحدهم فصبر فإن له الجنة. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد أو قال ما لعبدي المؤمن، يقولها الله عز وجل في الحديث القدسي، ما لعبدي المؤمن جزاء عندي إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا، أي حبيبه من أهل الدنيا، ثم احتسبه إلا الجنة. الجزاء الجنة إن احتسبتها وصبرت، وإن لم تحتسب يكون ماذا؟ أيرجع إليك صفيك؟ أيعود مرة أخرى؟ كلا. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. ومنها أيضا فقد الأولاد، ولا شك أيها الإخوة أن فقد الولد خاصة من أعظم رزايا الدهر ومن أعظم المصائب. فمتى ما وفق الله العبد إلى أن يصبر ويحتسب عند فقد ولده فإن له عند الله أعظم المنزلة. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي حسان رضي الله عنه يقول قلت لأبي هريرة إنه قد مات لي ابنان، فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ يقول ذكرني، ذكرني بأحاديث سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم في فضل من فقد ولده. فقال أبو هريرة نعم، صغارهم أي صغار المؤمنين دعاميص الجنة. الدعاميص معناها في اللغة هم من يكونون قريبين من الملوك، يدخلون عليهم بغير استئذان، فهم من أقرب الناس. يقول صغارهم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا، فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. فانظر يا من فقدت ولدك حين تلقاه هناك في أرض المحشر، يأتي إليك من بين هذه الجموع الغفيرة يبحث عنك، فيأخذ بيدك طفلك صغيرك، يمسك بيدك ويقودك إلى جنة عرضها السماوات والأرض. كيف دخلت من بين هذه الجموع الغفيرة؟ لأنك صبرت واحتسبت الأجر عند الله عز وجل بفقدك لولدك. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلي أختم بهذا، كان هناك رجل يحمل ولده في كل مكان، كلما أتى مجلسا فهو يحمل ولده من شدة تعلقه به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض الصحابة كان يراه، يقول الراوي كنا نراه وهو يمسك ولده، فمرة ولده يصعد على رأسه، ومرة يعبث بلحيته، ومرة يقفز عليه، فلا يزيد على التبسم، فقط يتبسم يضحك، ما ينهره ولا يقول له شيء من حبه الشديد له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان أتحب ولدك هذا؟ هذا من باب المداعبة، وإلا فالجواب معروف، أتحب ولدك هذا؟ قال يا رسول الله أحبك الله كما أحبه، حب عظيم، أسأل الله أن يحبك كما أحب ولدي هذا. مرت الأيام وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يفتقد ذلك الرجل، فيسأل قال ما لي لا أرى فلانا، أين هو؟ قالوا يا رسول الله أرأيت إلى بنيه ذاك؟ لقد هلك، مات، فالوالد جالس في البيت يبكي لا يستطيع أن يخرج إلى الناس من شدة الحزن الذي جثم على قلبه، فهو جالس في بيته يبكي. فزاره الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة معه، فدخل عليه ووجد في غاشية الحزن، فقال يا فلان أتحب أن تمتع بولدك، يعني أن يعود للدنيا مرة أخرى ويعيش وترزق بره، أو أنك إن صبرت وجدته أمامك أي بعد الموت يفتح لك باب الجنة بابا بابا، أبواب الجنة الثمانية هذا الطفل يفتحها لك إذا احتسبت إذا صبرت. تريد هذه أو هذه؟ أيهما أحب إلى نفسك، أن يعود مرة أخرى في الدنيا وأنت ما تدري ما الذي يكون لو عاد في الدنيا؟ ربما يكون وبال عليك، ربما يكون عاقا، ربما يصاب بأمراض وبلاء عظيم فتتعب، أو أنك تصبر فتجده هناك عند أبواب الجنة يفتحها لك بابا بابا. قال بل أرضى وأصبر يا رسول الله. إذا المسألة مسألة صبر، هي كم سنة؟ 10 20 100 وبعدين ندخل الجنة؟ بل أصبر وأرضى يا رسول الله. فقال أحد الصحابة يا رسول الله أهذا له وحده أم لنا كلنا؟ هل الأمر خاص بهذا الرجل أم لنا؟ قال بل لكم كلكم، كل من أصيب من هذه الأمة بمثل هذا المصاب، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، فإن الله قد وعده ببيت في الجنة. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي حين يقبض ولد عبده يسأل ملائكته وهو أعلم: أقبضتم ولد عبدي؟ قالوا نعم يا رب. قال: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا نعم يا رب. قال: فماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله جل وعلا: أبنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فهل أحد أكرم من ربكم؟ وهل أحد أعظم عطاء من مولاكم؟ فبادروا وسارعوا وسابقوا إلى جنة الله عز وجل، فإنها أيام قليلة وسنوات الله أعلم كم بقي منها في أعمارنا حتى تلقوا ربكم جل جلاله في جنته، تظفروا برؤيته في الجنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أسأل الله أن يمتعني وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم، وأن يعينني وإياكم على فعل الصالحات. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا عملا صالحا قبل الممات، وأن تختم لنا به يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا وسائر عبادك المؤمنين. وشكر الله لكم حسن استماعكم، وأصلي وأسلم على رسول الله.